بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، عودا حميدا لحضراتكم بعد انتهاء الدورة العلمية لقناة الرحمة، التي الدورة العلمية الموفقة التي كانت في مسجد الحصري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل القائمين عليها يا رب العالمين، وفي كل من شارك فيها، وكل من استمع إليها، ولكل من تعلم فيها حرفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص دائما يا رب العالمين. عودا حميدا مشاهدينا الكرام لحضراتكم مع برنامج حضراتكم مجلس الرحمة، والانطلاقة الأولى كما تعودنا مع حضراتكم في كل يوم أحد مع العلم ومع العقل، مع العلم ومع العقل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق يا رب العالمين. الحوار الحق الجزء السابع، هذا هو عنوان حلقة اليوم. بين قوسين، التشكيك في مصدر الوحي. التشكيك في مصدر الوحي، تكلمنا مشاهدينا الكرام وذكرنا لحضراتكم ونؤكد مرة أخرى ميثاق شرف هذه الحلقات، حلقات الرد العلمي على الافتراءات والشبهات. سبيلنا هو بيان الحقائق وتوضيحها بالأدلة المقنعة دون تسفيه للآخر أو انتقاص لعقيدته. أيضا لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقول للناس حسنا، وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه رب بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو القرآن الكريم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مساحة للحوار الصادق الذي يقوم على أمانة بيان الحقائق والرد الجميل. لا نطعن في عقائد الآخرين، نلتزم بالحوار العقلي والفكري، لا نتعرض للسمعة الشخصية للأفراد أو السب أو القذف أو التشهير، لا يعني أيضا لا نقول ولا نعلن ما يشعل الفتن ويؤجج الصراعات في المجتمع، وإنما ندعو بحب ونتكلم بحب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب في الكلام وفي الحوار يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حينما نتكلم عن العقل والعلم لابد أن يكون معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ العاقل العالم الدكتور محمد داود. أهلا معنا الدكتور.
مرحبا بحضرتك.
سعداء بحضرتك.
أهلا أهلا.
في البداية أنا بحييك أستاذنا على نهجك وعلى منهجك الدعوي والابتعاد عن الأمور السياسية التي تؤجج الفتن والتي تؤدي بالداعية إلى منعطف خطير، وفي النهاية نقول عفوا وعذرا إلى آخره. يعني أنا بحييك أستاذنا الجليل، وبتمنى من دعاتنا ومشايخنا ودعاة العلم أن يقتدوا بالدكتور محمد داود. أستاذنا الجليل، في الحلقات الماضية وهذه الشبهات وهذا يعني هذه السلسلة المباركة وما أحلى الحديث عن المصطفى محمد في ظل والسلام. هذه الفتن التي نحياها الآن والسلام. تكلمنا أستاذنا الجليل بإجمال عن الزعم أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي، أيضا الزعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة تأثره صلى الله عليه وسلم بالحنفاء والرهبان، أيضا ادعاء أخذه صلى الله عليه وسلم أصول دينه عن بعض رهبان النصارى، وأيضا القرآن الكريم مأخوذ من الكتب السابقة إلى آخره، وادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. تكلمنا في ذلك بإجمال في الحلقات الماضية، وقلنا لحضرتك نحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح أكثر وأكثر. نبدأ بالشبهة الخطيرة، وأنا بدعو أحبابنا أنهم ينتبهوا لكلامنا النهاردة ويتابعونا في حلقة اليوم، لأن فيها كلام مهم جدا وكلام بالتوضيح وبالكلام المفسر أكثر وأكثر إن شاء رب العالمين. نبدأ بشبهة ادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل،
آمين،
وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين،
آمين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأيها الموفق والملهم الأستاذ ملهم، بعد هذه المقدمة التي أعادتنا إلى سياق هذه الحلقات وإلى الأدب الذي أمرنا القرآن به حين نخاطب الآخر، لأن القصد هو الهداية، ليس القصد تشويه الآخر، وليس القصد الغلبة، ولكن القصد هو حب الخير للآخر وهو الهداية. وسريعا بشأن ما يعني تحدثت به بشأن يعني عكوفي على العلم بعيدا عن السياسة، فهذا من قبيل أن الإنسان يتحدث فيما يحسن.
نعم.
أما السياسة فلها أهلها، لها أهلها، لها علماؤها الذين ينبغي أن يتصدروا المشهد ويتحدثوا، ونجلس بين أيديهم بوصفنا تلاميذ يمكن أن نفيد من علمهم. وأنا أوصي أبنائي الدعاة وإخواني وأساتذتي أيضا، أوصيهم أن يتصدر المشهد، أن نجلس وأن نهدأ ثم نعيد ترتيب الأوراق حتى يتصدر المشهد أهل الذكر في كل جانب،
حتى لا نقع في أخطاء،
حتى لا نقع في أخطاء وتحسب علينا وتحسب على الإسلام أحيانا، ونكون صورة مشوهة ولا نستطيع، كما بيّن فضيلة العلامة الراحل عليه صحائب الرحمة والرضوان الشيخ محمد الغزالي حين قال: الآفة أن يكون حامل لواء الباطل أزكى من حامل لواء الحق.
نعم.
فنحن نريد أن يتحدث أهل الذكر، أهل الدعوة في الدعوة، وأهل الخدمة في الخدمة بالمشاريع التي تقودها وتقودها قناة الرحمة في هذه القناة ببرنامج السهم، وأهل السياسة في السياسة أيضا، ونلتقي جميعا في بناء هذا الوطن مع الحب للجميع إن شاء الله، وأسأل الله التوفيق.
آمين.
بشأن ما تفضلت به أن نبدأ بمسألة سلمان الفارسي، هم تنطنوا حولها كثيرا، ويمكن في حلقات قريبة أذيعت على بعض القنوات التي تصدر على يعني تصدر من خارج مصر، لكنها تصل إلينا، السماوات مفتوحة الآن، ولا فرق بين قناة تصدر من داخل مصر ومن خارج مصر، لأن هذه الأمور كلها إنما تصل إلى المشاهد وتؤثر فيه.
نعم.
وتشكك في عقيدته، فكان لابد من التوضيح ولا بد من البيان. هل يعلم أخي المشاهد، وهذا من عظمة القرآن، أن هذه الشبهة قديمة حديثة؟ يعني القرآن الكريم يقول الله عز وجل في بيان هذه الشبهة وأمثال هذه الشبهة:
نعم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وأن مصدر القرآن ومصدر المعرفة التي كانت عنده من هؤلاء البشر، إنما يعلمه بشر. وانظر إلى جواب ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة، يلقن رسول الله ويخاطبهم بهذه الحجة العقلية، فيقول: لسان الذي يلحدون إليه. الحد إلى أي مال عن القصد. ولكن القرآن لماذا يعبر بصيغة الإلحاد؟ لأنها تجعل الإنسان يشمئز من هذا الفعل الذي يميل عن الحق ويميل عن الصواب ويميل عن القصد بإساءات مقصودة لتشويه الآخر. فعبر الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ الذي حين يكون الإلحاد في قمة الظلم أو الإلحاد بمعنى إنكار الوجود الله إنما يتصل بهذه المعصية التي تنكرها الأديان لأنها تشويه. لماذا؟ تشويه رسالة الله، الرسالة الهادية، إنها تعطيل للخير الذي يأتي إلى البشر. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه ماله ما شأنه؟ أعجمي، يعني صفته أنه أعجمي. في مقابل انظر إلى هذه المقارنة، وهذا أي القرآن الكريم لسان عربي مبين. يعني هل لدى كل العقلاء في القديم وفي الحديث في كل زمان وكل مكان هل يمكن أن يكون كتاب له الإعجاز واعترف به العرب الفصحاء وأهل البلاغة له هذه اللغة الفصيحة ويكون مصدره من إنسان أعجمي ليست له هذه الفصاحة وليس ابن هذه اللغة؟ هل يليق بذلك؟ هناخد أمثلة إن شاء الله. فلما نيجي لشأن شبهتهم عن سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان له ثلاث مراحل في حياته.
أي
له ثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى
حياة
كان
سلمان الفارسي
حياته مقسمة إلى يعني إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراحل كم كيف تسمى. المرحلة الأولى كان على دينه يعبد النار كما كانوا يعبدون، وكان هو الذي من إخلاصه وحبه لدينه هو الذي يضع وقود النار في المعبد حتى لا تنطفئ جزوة هذه النار أبدا.
نعم.
ثم تعرف بعد ذلك على يعني المسيحية وأحب رجلا منهم فتفرغ لعبادة هذا رجل الدين المسيحي وتفرغ لعبادته، لكن اكتشف في النهاية أنه كان على غير صدق. كان يأخذ أموال الناس ويحفظها وكون كنوزا فأخبر عنه، فالمهم حولوه إلى عالم ديني آخر فجلس فيه حتى قارب الموت فقال بما توصيني؟ يقول أوصيك بفلان، وجعل ينتقل من عالم إلى عالم إلى عالم من علماء النصارى حتى آخر عالم قال له بما توصيني أن أكون في خدمته. هو حبب له خدمة الدين وكان يبحث فعلا عن الإله الحق وكان له هذه النية الصادقة. فقال له إن نبيا بشر به وله علامات، علامة النبوة في خاتم النبوة بين كتفيه، ومهاجره إنما أرض ذات نخيل وهي المدينة المنورة، إن استطعت أن تدركه وأن تكون معه فافعل.
صلى الله عليه
وسلم. عليه الصلاة والسلام. بقى احنا عرفنا مرحلتين دلوقتي، المرحلة الأولى في عبادة النار، المرحلة الثانية في عبادة الدين المسيحي، المرحلة الثالثة يبدأ ليتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. متى تعرف؟ تعرف عليه في المدينة، يعني بعد كام سنة من نزول القرآن المكي كله.
سبحان الله.
يعني أكثر من ثلاثة عشرات عاما. يعني في الوحي ينزل ولم يكن سلمان الفارسي موجودا، من الذي علم النبي هذا؟ يعني ألا يعقلون؟ الذي يثير هذه الشبهة ألا يديرها على عقله؟ هو تعرف على النبي أين؟
في المدينة.
في المدينة وزمن المكي كله
13 سنة،
قرابة 13 عاما مضت، والقرآن يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتنزل القرآن قبل الهجرة، القرآن المكي، في أمور خطيرة، أمور العقيدة، الأمور الأساسية، الأمور التي يبنى عليها الإيمان. لم يكن سلمان قد ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي يذكرونه يرجعون إلى كتب الأنصار سواء عندنا أو عندهم ليتضح لهم هذا الحق وهذا البيان. سلمان فارسي حياته تنقسم إلى
ثلاثة مراحل.
ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت
مرحلة التكوين.
مرحلة التكوين هناك في عبادة النار وعبادة كذا، وكان هو في المعبد يقدم الوقود للنار حيث تظل هذه النار يعني لا تنطفئ أبدا.
نعم.
جزوتها مشتعلة بصورة مستمرة دائمة، هذا من إخلاصه. ثم بعد ذلك انتقل إلى
المرحلة الانتقالية
النصرانية،
التحول
إلى النصرانية ومن عالم إلى عالم، والذي أوصاه بعد ذلك إلى كان كل عالم يوصيه أن تذهب إلى فلان ستجد الصدق، ستجد العالم الرباني. آخر عالم في المسيحية قال له ابحث عن نبي آخر الزمان الذي بشر به، وعلامته أنه بين كتفيه خاتم النبوة ومهاجره إلى أرض ذات نخيل وهي المدينة المنورة. فجاء سلمان إلى المدينة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر أكثر من 13 عاما على نزول القرآن المكي وبدايات نزول القرآن المدني، ولم يكن سلمان قد ظهر في المشهد. هذا يعني من مقتضى التاريخ ومن مقتضى تدبر الأحوال وبالعقل يظهر لأي إنسان أن هذه الفرية، هذه الشبهة لا مكان لها لو تدبر الإنسان وأنصف بعقله بكل هدوء.
جميل.
الأمر الثاني الذي ذكره القرآن في القديم حين قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه
بشر.
ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا لسان أعجمي ليس له هذه البلاغة، ليس له هذه الفصاحة التي تحدى القرآن بها فصحاء العرب في مقابل، وهذا لسان عربي مبين هذا القرآن في كماله وفي بلاغته. أفلا يتدبر الإنسان؟ يعني الإنسان الآن في علم اللغة يقول أنا ممكن أحلل مقصدك وأحلل الرسالة دي إن كانت من كلام الأستاذ ملهم أو مش من كلام الأستاذ ملهم.
نعم.
إزاي؟ من التعبيرات واللوازم التي للأستاذ ملهم، من مستوى الأساليب التي يحرص عليها، من طريقة النطق التي تكون عنده، مجموع هذه الظواهر اللغوية يمكن أن أحكم عن أن هذا الكلام يمكن أن ينسب للأستاذ ملهم أو لا ينسب إليه. فكلام القرآن كلام الله عز وجل بهذه البلاغة، بهذه الفصاحة التي عجز أرباب الفصاحة والبلاغة العرب الفصحاء عن الإتيان بمثلها، يأتي إنسان ويقول يعني هذا من سلمان الفارسي، هذا من الأعجمي، هذا لا يليق، وليس هنالك عقل يقبل هذا الكلام بوجه من الوجوه. إذا تدبر حياة سيدنا سلمان الفارسي في مراحلها الثلاث تبين أنه جاء متأخرا في المدينة، وقد نزل القرآن المكي وبدايات القرآن المدني والنبي في المدينة، فهذا يدفع بهذه الفرية وهذه الإساءة. أيضا مقارنة لسان سلمان الفارسي في لغته وهو أعجمي في لغته وهذا قرآن بهذه الفصاحة تدفع أيضا هذه الفرية. لكن العجيب والمدهش يا أستاذ ملهم أن القرآن يعلمنا جملة من الأمور، أولها أنه يريد ألا يترك شبهة دون بيان ودون رد، وألا يترك أسئلة دون أجوبة. فذكر نص الشبهة ولقد نعلمه، وانظر إلى هذا التأكيد ولقد نعلمه أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. القرآن ذكر نص الشبهة. نحن لا نخشى من المواجهة، ليس عندنا ما نخفيه، وإنما لما جاء إلى البيان جاء بهذا البيان العقلي. نحن مطلوب منا أن نقدم البيان الذي يقنع الناس، مطلوب منا أن نخاطب العقول. لماذا؟ لحرصنا عليهم. نحن من حرصنا على هدايتهم، من حبنا لهم أن يكون لهم هذا الخير وألا يحرموا من هذا الخير، نحن نقدم لهم هذا البيان لكل إخوتنا في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله بمنطق الحب نخاطبكم. بمنطق الود نخاطبكم، نحب لكم الخير، نقدم لكم هذه الحقائق. والعقلاء في كل زمن على الكوكب الأرضي كله كلهم حريصون على معرفة الحقائق. المعلومات المزيفة مضللة، وليس هنالك عاقل يحب أن يضلل في عقيدته أو في معلومته أو في ثقافته. هذا هو بيان القرآن، وسبحان من هذا كلامه.
طيب، إذن الأمر الآخر، لم يتلقى النبي علما عن أحد من البشر بعد ذكر المراحل الثلاث اللي حضرتك تذكرت فيها، مراحل اللي مرت به حياة سلمان الفارسي، مرحلة التكوين في عبادة النار، المرحلة الانتقالية التحول من المجوسية إلى النصرانية، ثم مرحلة الوصول إلى الحقيقة. وهذه المراحل تبين أنه جاء متأخرا إلى المدينة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى المدينة بعد 13 عاما
أمضاها في مكة ونزل عليه القرآن.
جميل. بعض الحقائق حضرتك ذكرتها الآن، القرآن لا يترك شبهة دون بيان أو رد. طيب، هنا أيضا أمر مهم جدا في هذه الشبهة دكتور داود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمي. صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة أو الكتابة. طيب، إن كان سلمان الفارسي رضي الله عنه عنده العلم الغزير والحقائق التي ليس لها مثيل، فلماذا
لم يختص نفسه بهذه العلوم؟ هو أولى بها وبخاصة. أنت فتحت نقطة مهمة. أخي الكريم، بخاصة أن أهل الفرس كانوا ينظرون إلى العرب نظرة دونية. على أنهم أقل، ليسوا أهل حضارة وهم أهل بلاوة، في حين أن الفرس كانت تتمتع بحضارة ومكانة، فكانوا ينظرون إلى العرب نظرة دونية، فكان هو أولى أن يحقق هذا الفخر وهذا العلو وهذا الشرف بعلمه لنفسه، وأن يختص نفسه بهذا العلم. لكنه لأن الأمر على غير هذه الحقيقة، ولأنه وجد الصدق والربانية والإيمان الصادق في سيدنا رسول الله فآمن وأسلم، وما كان له إلا أن يتبع.
جميل. إذن في خلاص هذه الشبهة نقول، ليس في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه ما يصوغ أن يكون دليلا على أنه كان يعلم النبي القرآن أو غيره من مبادئ الشرع والعقيدة، وذلك أنه إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وقد نزل القرآن المكي وجانب من المدني، وتحددت العقائد وقسم من الأحكام. بل فوق هذا وذاك، إن الثقافة الدينية لسلمان على تقدير إحاطته بعقائد الفرس والنصرانية لا يوجد لها أثر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرد الأصول الاعتقادية الكبيرة في هذه الديانات.
أيضا يضاف إلى هذا على هامش هذا الأمر أخي الكريم، هذا عن الوحي، عن الدين، الدين من الله، من الوحي، قال الله وقال الرسول. لكن أمر الشورى في أمور الدنيا، كان النبي يعلم الصحابة ذلك؟ زي الخباب بن الأرط ما كانوا في غزوة بدر وقال هو وحي من عند الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، فقبل رأي الخباب. ثم سيدنا سلمان في شأن الخندق لما أخذ فكرة الخندق منه، يعني هذا في باب المشورة لأمور الأمة، والنبي يعلم أمور الأمة هذه الأمور كيف يأخذ بالأفضل وبالأحسن وبالأوجه في الأفكار التي يقيمون عليها حياتهم، فكان يعلمنا كيف تكون المشورة وكيف نأخذ بالأفضل والرأي الأكثر صوابا والأكثر نفعا فيما كان يهدي إليه صلى الله عليه وسلم. أما الوحي، لذلك كان الصحابة تسأل يا رسول الله هل هذا وحي من الله فلا كلام لنا فيه، أم أنه الحرب والمكيدة والمشورة؟ إن قال الحرب والمكيدة والمشورة إذن للعقل كلام،
فيه كلام،
واجتهادنا فيه موضع، لكن إن كان وحيا
سمعا وطاعة.
سمعا وطاعة.
جميل. يبقى هذا هو الرد بطريقة مبسطة مشاهدين الكرام لهذه الشبهة الخطيرة اللي كتير من القنوات النصرانية والقنوات الغربية بتتحدث عن هذه الشبهات، لأن في جزئية مهمة جدا دكتور داود ومحتاجين نوضحها قبل ما ننتقل للشبهة الخطيرة. الشبهة الأخطر ادعاء أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل، مقتبس من الكتاب المقدس، مقتبس من الكتب السابقة. الأمر المهم قبل ما أدخل في هذه الجزئية دكتور داود، إن هم شككوا في النبي ثم في القرآن من أجل أن يهدموا القرآن ويقولون بأن القرآن ده كلام بشر وأن النبي ليس معصوما.
يبقى فلا دين. إن شكك في النبي وإن شكك في القرآن فلا دين، وقد هدم الدين من أساسه. وهذه هي الخطورة، يعني هذه إساءات مقصودة. وعلى الرغم من هذا نحن لا ننفعل، نحن لا نتهور، نحن لا نبادل السب بالسب ولا الإساءة بالإساءة، ولكن كلفنا من القرآن، علمنا من قرآن ربنا أن نرد على باطلهم بالحق.
طيب،
وألا نتجاوز
الحق.
نعم،
ولا نتجاوز. ولكن ممكن حد يرد على حضرتك دكتور داود ويقول لك هؤلاء لا يأتون إلا بعلو الصوت، هؤلاء لا يأتون إلا بالسباب والشتائم، لأن العقل لا ينفع
حبيبي،
ولأن
حبيبي
الحوار الهادئ لا ينفع
حبيبي.
نعم،
لك الحق في هذا البيان وهذا السؤال، لكن السباب والشتائم ليست دليلا ولا تصلح حجة ولا يتقبلها العقلاء، لكن هي تزيد من حالة الاشتعال وتغيب العقل. ولذلك ينبغي أن نرد جميعا إلى ما يهدينا القرآن إليه، إلى الحوار الحق، إلى الجدال بالتي هي أحسن، إلى هذا بيان للناس، أن نبين للناس هذه الحقائق، وألا نسب الناس، وحتى إن أخطأوا ندفع بالتي هي أحسن كما أمرنا القرآن الكريم لحرصنا عليهم. ولنا أسوة في حبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاره اليهودي على حتى على مستوى السلوك ماذا كان يصنع؟ الرجل الذي جاء وأمسك بتلاليب النبي وأخذ بخناق، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ محاولات الاغتيال التي كانت في المدينة من اليهود لرسول الله، بماذا قابلها؟ قابلها بالعفو والصفح والحلم من رسول الله. زيد بن سعنة حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وافتعل موقفا في أنه أعطى الرجل هذه الأموال لأن النبي قال من يعطيه بضماني، وضرب موعدا، وجاء الرجل قبل الموعد وقال أرجو الدين، سدد الدين الذي عليك، أقض الدين الذي عليك يا محمد، أنا لي خبر بكم، أنتم يا بني عبد مناف قوم مطل، يعني تماطلون في أداء الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يخرج سيدنا عمر سيفه ليسكت هذا الذي يتطاول على مقام النبوة، والنبي في جلال علمه وجلال رحمته وعفوه وخلقه العظيم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق أشار إلى عمر، قال لا يا عمر تعملش كده، لا يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، خذه يا عمر وزده مقابل ما رعته، أي مقابل تخويفك له. وكان زيد بن سعنة ملسما يعني غطى وجهه، فلما دخل كشف عن وجهه وعمر يعطيه، فعرفه عمر قال ما الذي حملك على أن تصنع هذا، هذا لا يليق بك وقدرك في العلم معلوم لدينا. قال يا عمر ليس القصد هذا المال، لكني قرأت في الكتب السابقة عن محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول محمد هنا لأن سيدنا النبي تجاوز كل الألقاب، يعني لما نقول سيدنا هو أعلى من سيدنا، لما هو تجاوز كل الألقاب، فمحمد صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قرأت عنه في الكتب التي بشرت به السابقة، فاستوثقت من كل وصف جاء بحقه إلا وصفين. قال ما هما؟ قال أن حلمه يسبق غضبه، الثاني أن جهل الجاهل عليه لا يزيده إلا حلمه. وقد وجدت ذلك وخرج على النبي دون أن يأخذ المال من سيدنا عمر من بيت المال، وقد كشف وجهه وأسلم أمام الجميع وأعلن عن اقتناع وعن حب
صلى الله على المعلم،
كلها شهادات. وهو يحاور الآخر الرفق، الحسنى، الحجة، مخاطبة العقل. هذا هو هدي القرآن،
هدي القرآن وهدي نبي
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ونحن ننطلق في كل هذا من حبنا لهم أن يأخذ الله بأيديهم وأن يهديهم، ليس لهذا الذي يشعلها نارا في قنواته ولا في حلقاته. لكن أنا أخاف على هذه الأجيال الصغيرة ألا أبلغ فأكون مدانا بين يدي الله عز وجل، ألا أبين لهم الحق فتقام علينا الحجة في يوم القيامة. نحن نحبكم، نحب الخير لكم، نحب أن نقدم لكم هذا الهدي، لا نريد أن تحرموا يا أبناءنا من هذا الخير ومن هذا البر من كلام الله الحق. وحين ندعوك بحق، أنا ما أقولكش سيب المسيحية، لا، ده عشان أنت تيجي للمسيحية الحق تيجي للقرآن. وما أقولكش سيب اليهودية، لا تتركها. أنت تأتي إلى الإسلام تأتي إلى اليهودية الحق. وحين تأتي لا أقول لك اترك سيدنا عيسى، أنت تأتي إلى سيدنا عيسى ويزداد حبك له بالوصف الذي أراده الله له، وتأتي إلى سيدنا موسى فيزداد حبك له بالوصف الذي أراده الله له. فإن الدين عند الله الإسلام. أما تيجي بقى هنا خلاص أنت بتحب سيدنا عيسى وتحب الإنجيل الذي أنزله الله وتجد تعليماته في القرآن، وتحب التوراة التي أنزلها الله وتجدها في القرآن، وتذا كل ما بنقول لك سيب عنك الزيف، وسيب عنك كلام البشر، وسيب عنك التحريف، وسيب عنك كل هذه الكلام، وتعالى إلى الله عز وجل. وأنا عايز أقول لكل ابن من أبنائنا، كل أخ في الإنسانية على مستوى الكرة الأرضية، أنا هقول لك كلمة بسيطة جدا، يعني أنت هتسمع من هنا كلام ومن هنا كلام ومن هنا كلام. أنا عايزك تغلق عليك الباب بالليل وتغتسل كده وتدعو ربك، قول يا رب الخالق
سبحانه
أن تهديني. ونحن ندعو جميعا، والمشاهدين الصالحون والأولياء يؤمنون، اللهم اهدي الناس جميعا إلى الحق والعدل. اللهم رد الناس جميعا إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم، إلى قرآنك. وإحنا بنعتذر، يجب أن نعتذر يا أستاذ ملهم، لأننا صورة غير مشرفة لهذا القرآن، صورة غير مشرفة لسنة سيدنا رسول الله إلى هذا الحد. كل ما تجدوا من أخطاء، القرآن بريء من أخطائنا، السنة والنبي صلى الله عليه وسلم بريئة من كل هذه السوءات التي تصدر منا. ولكن القرآن ده مش ملك لينا، القرآن ده هدي الله للبشرية كلها، نور الله للبشرية. وبرضو بذكر نفسي لإخواننا وأحبابنا على الكوكب الأرضي كله، إلى جيفري لاند، اقرأوا كتبه يا أحباب. جيفري لاند أستاذ الرياضيات الذي يعني كان شديد الإلحاد يا أستاذ مول، تاني شديد الإلحاد، ويعني شديد الإلحاد ليس للإسلامي وحده ولكن لكل الأديان، وإيه دين وإيه كذا، العقل والعقل وحده. بعدين رأى رؤية تكررت 10 سنين، ده كلامه، ارجعوا ليه، حتى الملائكة تسأل، الصراع من أجل الإيمان، اقرأوا مترجمة إلى العربية أخي الكريم، 10 سنين وتتكرر رؤية. وحين يؤمن لا يؤمن بعقله الفز، لكن يؤمن بنور الله الذي أرسله إليه. حين دعاه الرؤيا التي تكررت 10 سنوات، دعاه تلميذ مسلم في واشنطن، بعدين بيقدم له نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، فوضع يده عليها فشعر بشيء من الرهبة، فقال يعني أنا صاحب العقل والتفكير، أخاف من كتاب كهذا، وأنا لا أؤمن بهذه الخرافات وهذه الشعوذات وهذه كذا. لكنه قال سأخذ الكتاب، فأخذه، يقول كلما قرأت في الكتاب ازددت بشيء من السكينة، فقلت إن كانت هذه هي ترجمات المعاني فما بالك بالكلام نفسه.
الله الله.
ثم طلب من هذا تلميذه أن يأخذه إلى المسجد، فأخذه، فوجد المشهد الذي يتكرر طيلة 10 سنين في رؤية منامية يتحقق بين يديه، رأى أصحاب يعني أسواب بيضاء تلامس كما يقول بنصه المترجم تلامس جباههم الأرض، يعيشون في جو من الألفة والسكينة. فأسلم، لم يسلم بعقله، هذا العقل، هذا الرجل شديد الإلحاد صاحب العقلية الفزة، وإنما أسلم بنور الله. هنالك شيء فوق كل العقول، هو الهادي للعقول، هو نور الله عز وجل. أسأل الله أن يمنح البشر كلهم نوره ليهتدوا إلى هذا الهدي العظيم. يعني اسألوا التاريخ كله، اسألوا العلماء، اسألوا حقائق العلم عن هذا القرآن وما جاء فيه من معجزات، سبق علمي في مقابل ما جاء في الكتب الأخرى. شيء ينبغي، اقرأوا ما كتبه العالم موريس بوكاي، ذلك الطبيب الذي جمع أفرقة علمية في تخصصات مختلفة، ودرس الآيات الموجودة في القرآن تتصل بالعلم، ودرس ما يتصل بالعلم في الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، وجاء بالنتائج. وأنا أتخفف وأترفق وأنا أقول أنا لا أريد أن أسيء إلى أحد ورب الكعبة، لكن هذا كلامه، أن الكلام بشأن العلم في الكتاب المقدس التوراة والإنجيل صادم، لا يطابق الحقائق العلمية الحديثة. القرآن كان ذكر وصفين، الأول أنه أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم، وأن حقائق العلم التي ذكرت في آياته جاءت مطابقة للعلم الحديث. سبحان من هذا كرامه. أنا لا أريد لأحبابنا البشر، لإخوتي في الإنسانية، أن يحرموا من هذا النور، أن يحرموا من هذا الخير. اقرأ وادعوا ربك، والله هو الهادي. سبحان الله،
سبحان.
نأتي إلى الشبهة، معلش،
ربنا يبارك فيك يا استاذ ويسعدك يا رب، اللهم امين. ولكن يعني بمناسبه كلام حضرتك، السؤال الان، اين نحن من القران؟
اين نحن من... احنا كده يعني ايه، معلش سامحونا، احنا خرجنا عن الشبهات شويه. هذا هو القران، فاين منه المسلمون؟ احنا محتاجين نرجع للقران ونصحح مواقفنا وسلوكياتنا واقوالنا وافعالنا على هدي القرآن وعلى هدي سنة رسول الله. احنا كلنا محتاجين ان نهدأ وان نراجع انفسنا وان نتوب الى الله، وانا اول الناس، انا لا اقول هذا، وانا اول المقصودين بذلك، وان نتوب الى الله عز وجل من كل سوءة ومن كل سلبية ومن كل شيء يخالف كتاب الله عز وجل، حتى نكون صورة مضيئة نتمثل حال سيدنا رسول الله لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه، فقالت كان خلقه
القرآن.
يوم أن يرى الناس فينا هذا الهدي الكريم ستتغير الدنيا. ويسمح لي إخواني أقول، يمكن بعض الدعاة لما من أساتذتنا الكبار زي سيدنا الشيخ المرحوم محمد الغزالي، وهذا الرجل مشروع نهضة لأمة لم يلتفت إليه بعد، ما يقول إن أكبر عقبة في طريق الدعوة قد تكون واعذروني الدعاء. ممكن إحنا نبقى أكبر عقبة وأكبر شيء يصد عن سبيل الله حين نقدم القرآن بأفعال تناقض القرآن، بسلوكيات تناقض القرآن، بأخلاق تناقض القرآن الكريم، فنصد عن هذا.
كلمة خطيرة،
كلمة خطيرة لإمامنا الشيخ محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة، وأنا أوجهها إلى نفسي قبل أي إنسان، لكن وذكر نحن هذا القرآن في عظمته، فأين منه المسلمون؟ هذا شيء عظيم.
ربنا يبارك فيك أستاذنا الجليل، يا رب اللهم أمين. يدعي فريق عريض من النصارى واليهود أن القرآن الكريم كتاب المسلمين ليس وحيا من السماء، بل هو من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، اقتبسه من كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأخذ منها معظم تشريعاته وقيمه الإنسانية والأخلاقية. بماذا ترد؟
ماذا ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، يعني لو جئنا إلى المنهج العقلي كي نقارن ما جاء في القرآن الكريم من هدايات وما جاء في الكتاب المقدس من هدايات في نفس الموضوع، فالعقل سيحكم يعني نحن سنرد ردا عقليا، ردا بالمنهج العلمي. نعم. المقارن الذي من خلاله يمكن أن تثبت الحقائق. أخي الكريم، القرآن جاء في أهم قضية، قضية الإيمان، الإيمان في قضية التثليث الموجودة في الكتاب المقدس، قضية التوحيد، الله واحد أحد في القرآن الكريم. هل يمكن أن يكون القرآن مقتبسا من الكتاب المقدس، من التوراة والإنجيل، ويأتي في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. يعني هناك يبقى إله وهنا يبقى رسول، وبعدين نقول ده متاخد من ده، كيف يكون؟ لا يتفق عقلا. لما يأتي أكثر من ذلك، يأتي القرآن ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ده حكم واضح جدا، شديد جدا. ونقول هل يمكن أن ينسب هذا، أن هذا الكلام مأخوذ من التوراة ومن الإنجيل من الكتاب المقدس؟
نعم.
لا يمكن أبدا أن نقول إلى آخر هذه الأمور التي تخص الإله، عقيدة التثليث من جانب، وعقيدة الله واحد أحد من جانب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل يمكن أن تكون هذه مأخوذة من الكتاب المقدس؟ يعني أنت عندك هنا عقيدة التثليث وعندك هنا عقيدة التوحيد،
في هنا نقائص وهنا كمالات.
وأنا حتى في دي مش عايز أقول نقائص كمال. أنا عايز أقول ده مختلف عن ده، ده تثليث وده توحيد. ممكن التوحيد يتخذ من التثليث؟ مش ممكن، العقل يقول لا. إذن شبهت أنك أنت تقول لي ده متاخد من ده، العقل لا يقر بذلك. انظر إلى هذا الاختلاف. تعال الأمر الثاني يا أستاذ ملهم.
نعم.
يعني في مسألة الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة، الكتاب المقدس بنص، لو تسمح لي أقرأ الكلام، أقرأ لك بعضه. يعني الخطيئة دي تنسب إلى المرأة، المرأة هي المدانة في الكتاب المقدس، وهي التي اسمع أغويت آدم حتى أكل من الشجرة المحرمة فأخرج وطرد من الجنة. الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة سببها المرأة في الكتاب المقدس. إزاي؟ شوف هنا يقول إيه، وكانت الحية أحيال جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله، مثل الله يعني، عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكلت. مين اللي أغوى؟ إلى آخر إلى آخر ذلك. وده موجود في سفر التكوين 3:1-16. طيب مين في القرآن؟
الرجل.
السبب الخطيئة الشيطان، ثم الرجل هو الذي وعصى آدم ربه فغوى. فالخطيئة في الكتاب المقدس منسوبة للمرأة، في حين أن الأمر بالنسبة للقرآن الكريم إنما السبب هو الشيطان والمخطئ هو آدم. فهنا عكس هنا، هنا القرآن بيبرئ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة.
نعم.
ويدين آدم، هناك لا، الإدانة للمرأة في الكتاب المقدس، ورجعوا إلى سفر التكوين، الإدانة للمرأة وليست للرجل، وهي سبب طرد آدم من الجنة. كما جاء في الكتاب المقدس. وبسبب ذلك في الكتاب المقدس المرأة شر، المرأة شر. نعم انظر إلى ذلك، شوف يقول هذه هي رمز الشر، ويقول بعد ذلك فوجدت أن المرأة التي قلبها أشراك وشباك وقيود، ده الكلام الموجود. يقول أيضا أن المرأة بسبب هذه الخطيئة ما ينفعش أنها تعلم، فيقول على المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وبكل خضوع، ولست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم السكوت، ذلك لأن آدم كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع بمكر الشيطان، بل المرأة انخدعت فوقعت في المعصية. ده كلام الكتاب المقدس الذي يخالف ما في القرآن، بل عكس ما جاء في القرآن. القرآن برأ المرأة من خطيئة إخراج آدم من الجنة في حين أن الخطيئة نسبها القرآن إلى آدم بسبب الشيطان. نعم. وعصى آدم ربه فغوى، فهذا لا ينطبق مع هذا. فهل يمكن بعد ذلك أن نقول أن هذا مأخوذ؟ لا يمكن، لا يمكن، الحقائق تناقض هذا الكلام، لا يمكن. نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى صفات الإله في الكتاب المقدس مقابل صفات الإله في القرآن الكريم. فتجد مثلا أن الشيطان في الكتاب المقدس يسيطر على الرب، وهذا أمر عجيب أن تجد في الكتاب المقدس مثل هذه، وأن الرب يندم فملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان. يعني ما خلق الإنسان والإنسان صدرت منه معاصي، على حسب ما جاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين 6:6-7 بيقول إن الرب ندم وملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان، وقال الرب أمحو الإنسان الذي خلقته من وجه الأرض مع سائر الناس والحيوانات والزواحف والطيور لأني حزنت أني خلقته. هذا في بعكس ما هو موجود. الرب عندنا له كل الكمالات، سبحانه وتعالى له كل الكمالات
سبحانه.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ودائما تجد سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عن كل صفات النقص التي يسندها إليه بعض الناس بجهلهم. ثم بعد ذلك أخي الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى بشأن الأنبياء يا أستاذ ملهم،
نعم،
القرآن وحده والإسلام وحده هو الذي أعطى العصمة للأنبياء لأنهم أسوة وقدوة، فالأسوة ينبغي أن تكون مصانة محفوظة لا يتلاعب بها الشيطان. لكن لو نظرت إلى الكتاب المقدس ستجد شيئا ضد ذلك،
نعم،
عكس ذلك. فأنت تجد هنا مثلا نبي الله لوط سكر وزنى بابنتيه، يعني والله كلام أنا نقرأ منه جزء بلاش كله احتراما له،
نعم،
لكن من باب التوثيق نذكر أنه في سفر التكوين 19:3-38 وغادر لوط وابنتاه بعد ذلك واستقروا في الجبل لأنه خاف أن يسكن هناك، فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك. فقالت الابنة البكر لأختها الصغيرة إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرا ونضجع معه فلا تنقطع ذرية أبينا. اللي حصل بعد كده في النص اللي قدامي، وحياء واحتراما لا أريد أن أكمل، أن حدث سووه وضجعوه وتم كذا.
نعم.
يعني هذا لا يليق بإنسان محترم من أحد الناس، فما بالك بنبي هو مصدر الأسوة والقدوة للهداية. نبي الله رؤوبين زنى بزوجة أبيه بلهة، وهذا في سفر التكوين 49:3-4 ورؤوبين أنت بكري وقوتي وأول مظهر رجولتي، فضل الرفعة وفضل العز، لكنك فائر كالماء، لذلك لن تظل متفوقا. لماذا؟ لأنك اضطجعت في فراش أبيك، صعدت على سريري فدنسته. نبي الله هارون عبد العجل ودعا لعبادته، ده جاء في الخروج 32:1-6. نبي الله سليمان يعبد آلهة أخرى غير الرب، فغضب الرب، ملوك الأول 11:9-10، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه ضل عنه، مع أنه تجلى له مرتين ونهاه عن الغواية ورأى آلهة أخرى فلم يطع وصيته. هذا هل هذا يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم؟
لا.
فكيف يمكن أن يقال أن القرآن مقتبس من هناك؟ إن الموضوعات التي في القرآن يختلف بيانها، والقرآن جاء ليصحح كل هذا التحريف وكل هذا التزييف وكل هذه النقائص في الإله، في الأنبياء، في شأن ما أسند للمرأة إلى غير ذلك. بل هناك نبي الله يعقوب صارع الرب وهزمه. الأنبياء عندنا يا أخي من المصطفين الأخيار.
نعم.
إنما انظر هنا، ثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتي وجاريتي وأولاده 11، وعبر بهم مخاضة، ولما أجازهم وكل ما له عبر الوادي وبقي وحده صارعه إنسان حتى مطلع الفجر، وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على حق فخذه، فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال له أطلقني، فقد طلع الفجر، فأجابه يعقوب لا أطلقك حتى تباركني. يقول له كل دي حكاية مع الرب.
نعم.
يعني كأني مع واحد صاحبه بينازع واحد صاحبه، بيتخانق مع واحد صديقه. فهذا يختلف مع نبي الله شاول ينتحر، نبي الله أبشالوم قتل أخاه أمنون، إلى آخر ما جاء في هذا الـ هل هذا يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم؟
لا يتفق.
حتى نقول إن القرآن الكريم مقتبس من التوراة ومن الإنجيل، لا يمكن، لا يمكن. ثم بعد ذلك أخي الكريم، لما تجد إن الشيء أحب أن آتي القرآن بالنسبة للآخر جعله جزءا من نسيج الأمة، له ما لنا وعليه ما علينا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، العدل ليس لنا وعدنا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولكن العدل لنا ولغيرنا، إلى آخر الآيات التي جاءت فيها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر ذلك. لكن انظر هنا حين يقول وحين تتقدمون لمحاربة مدينة، احنا الإذن بالقتال لمن ظلم عندنا في القرآن الكريم، وحين تتقدمون ده في سفر التثنية 20:10-18، وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح. أولا فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم فكل الشعب الساكن فيها، اسمع، يصبح عبيدا لكم. القرآن ليس فيه أمر باتخاذ العبيد، القرآن جاء بالعتق، لكن هنا في إقرار بالعبودية.
نعم.
فهل يمكن أن يقال أن القرآن أخذ من الكتاب المقدس؟ والأكثر من ذلك، وإن أبت الصلح، المدينة أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها، فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم فاقتلوا جميع ذكورها، اسمع بقى المفاجأة دي،
أي
بحد السيف. احنا ما وردش السيف في القرآن عندنا، السيف عندهم في سفر التثنية 20:10-18، بحد السيف فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف،
ويتهمون الإسلام بأنه انتشر بالسيف.
ولذلك يعني أنا بقول في الاختراق الثقافي جمل كده ذكية تأتي من الثقافة المضادة للإسلام وتنشر على ألسنة بعض الدعاة.
يعني مثلا وهي ليست،
يقول لك إيه مثلا، يقول لك في الرق في الإسلام، يا أخي لا، العتق في الإسلام، الصواب أن تقول العتق في الإسلام. الإسلام لم يأتي بالرق، الإسلام جاء فوجد الرق ظاهرة متأصلة من عهد الرعي لعهد الصيد لعهد الزراعة لعهد الصناعة، وأقرته الديانة اليهودية وأقرته زي ما شفنا الديانة المسيحية. جاء الإسلام فوجد الرق سلوك بشري متأصل عند البشرية. الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق. كل جاء لي الرق، لم يأتي الإسلام بالرق ولكن الإسلام جاء إيه؟
بالعتق.
فاكتبوا قولوا العتق في الإسلام.
جميل، نعم
العتق في. طيب ماشي تاني السيف. لا لا، يعني عايز أقول لك إن الإسلام دين الحياة ودين الرحمة، دين السماح، دين السلام، تحياته والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى الرغم من ذلك يقولوا السيف لا، وبعدين إحنا نقول لا لا لا، إنما الإسلام ده الإسلام. اسمع يا أخي، الإسلام من عظمة الإسلام أنه لم يجعل الإكراه على الإيمان وسيلة للإسلام، ولكن قال لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء
فليؤمن ومن شاء
فليكفر، لست عليهم بمسيطر.
جميل، يعني الشبهة كثيرة وكثيرة فيها أمور متعددة، لابد أن احنا يعني نتكلم فيها بالتفصيل أكثر وأكثر وبذكر الأمثلة.
يبدو
حتى
أن
تتضح الصورة، الوقت انتهى. فأنا أستأذن حضرتك أن احنا نتكلم في هذه الشبهة المهمة جدا، بأن القرآن الكريم لم يأتي بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل.
أنا أشكرك وأشكر قناة الرحمة، وما أجملك يا أستاذ ملهم، وأنت بتفسح صدرك لي وتديني المساحة دي. ونشكر قناة الرحمة أنها تتيح لنا هذا البيان، وجزاكم الله كل خير. ونؤكد في النهاية أن هذا الكلام إنما هو من قبيل بيان الحقائق مع حب الخير للجميع. وندعو دعوة عامة جدا إخوتي في الإنسانية، اللهم رد الناس جميعا إلى الحق والعدل
يا رب،
واهدهم إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب
الحمد
العالمين.
لله، ربنا يبارك فيك أستاذنا، ربنا يعزك ونسعد بك دائما، ونتعلم من حضرك الأدب.
شكرا.
وكيفية كيف نتكلم وكيف نتحاور ونحاور الآخر. ربنا يبارك في حضرك يا رب، اللهم أمين. إذن أستأذن حضرتك مرة أخرى في الحلقة الماضية إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نتحدث بالتفصيل إن شاء الله مع شبهة ادعاء أن القرآن الكريم لم يأتي بجديد وأن ما فيه مقتبس من التوراة والإنجيل في أمور عديدة وكثيرة تحتاج إلى وقت أكثر، فنبدأ بها بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم في الأحد القادم بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من وسط قناة الرحمة. انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم